الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله ثم خيرته وخلقه وامنه على رحمه وجيده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ثم الفتره الى مساله وباغيه والدين اما بعد فاقتنع جميعا هذه المدرسه المباركه التي تولاها اصحاب الفضيله الدكتور صالح الغزال والدكتور محمد بن عبد الصالح وهي الشيخ عبد الله بن عبد الله الجليل في موضوع عظيم وموضوع له شأنه وهو موضوع أسباب الصلاة وأحكامه وآثاره. عرفتم وسمعتم ما قاله المشايخ في هذا الموضوع وقد أجادوا وأفادوا وأوسعوا الكلام جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. وسمعتم ايضا ما كمل به صاحب الفضيله الدكتور محمد بن احمد بن صالح فيما يتعلق باسباب عزوف الرجل على المراه وما يقع تشريعها معروفه ويشكر كثير وهكذا في السفر الى الخارج الذي يسميه بعض الناس شهر العسل. وهذا الذي قاله فضيله الشيخ محمد بن احمد بن صالح لا شك له خطير جدا وقد احسن فيما قال. وهكذا ما يتعلق بالمتعه بين حق قرره القران وبينه القران وبينته السنه وفيه جر للمراه المطلقه والاحسان اليها وتحقيق لوظيفتها وضيفه بما سمعتم نعلم فوائد كثيره ويتضح للجميع امور مهمه ينبغي لكل مؤمن ان يعنى بها وأن يتضافى بها مع إخوانه وأن تكون فائدته من هذه الندوة وأسبابها العمل لا مجرد السماع فقط. قد تقدم أن المقصود من هذه الندوات والمحاضرات هو الفقه والعمل لا مجرد أن نعلم أو نسمع ولكن نعلم ونسمع ونعمل. وهكذا من فوائدها التبليغ. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال فرد مبلغ او عارفا. فالتبليغ من هذه الفائده والعلم لمن لم يسمع في المجال والمجتمعات والندوات والناس ومع الاهل فيما ينفعهم كل هذا مهم جدا حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائده وحتى يحصل لمن لم يحضر الفائده الكبيره والمشاركه من طريق التبليغ. وسمعتم في هذه الندوه ما ينبغي المؤمن حول الطلاق وحول الزواج وانه ينبغي له اولا ان يعنى بتحري الزوجه الصالحه والسؤال عنها والتثبت في الامور حتى يبنى هذا العقد العظيم على اساس المسيح. ينبغي له ان يسال وعنه كذلك ان يساله حتى يدرك المقصود وحتى يحضر المراه الصالحه الطيبه في الدين. ولهذا شرع الله عز وجل النظر على المكتوبه حتى يكون المؤمن على بينه وذلك احرى ان يبنى بينهما كما جاء الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاه والسلام. فان امر الخاطر ان ينظر وقال ان الاحرى ان يبنى بينهما يعني ان يوفق بينهما. فالمشروع المؤمن عند الزواج ان ينظر المكتوبه قبل ان يتم العقد. فان لم يتيسر له النظر استعان بالالتقاط من اهل بيته بامه او أخته أو زوجة أبيه أو نحو ذلك لأن تنظر إلى المرأة وتعرف حالها وتسأل عن ما يلزم من ذلك حتى يكون على بينة في خطبته. المقصود أن هذا أساس ينبغي أن يخبر إما من طريق النظر إلى الشخص وإما من طريق بعث من يعرف حالها أو سؤال من يعرف حالها وأخلاقها ودينها حتى يكون الزواج على بصيرة. وإذا نظر إليها فلا شأن أن يحلو بها إنه ينظر إليها من دون خلوة ينظر إليها مع وجود أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك ممن تزور معه خلوة حتى يعرف منها ما يدعوه إلى نكاحها أو يدعوه إلى الطرف. ومن أهم الأمور أن يعنى بالدين. المرأة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تنفع بالجمال قد تنفع بالحسب قد تنفع بالمال تكون هي الدين. قد ينبغي المؤمن ان تكون عنايته بالدين اكثر. يقول عليه الصلاه والسلام تنفع المراه لا ابدع بشمالها وبجمالها وبحسبها وبدينها، ثم قال فوفى بذلك في سيئة كفاك. وجعله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خطب إليكم من فوفى دينا فارضون دينا وخلق أهل الجيوش إلا تفعلوا فكن كنا في الأرض وفاة جميل. أو قال في الأرض الأخرى فساد عليم. والمقصود أن الزوج يتحرى وزوج يتحرى عن الزوجة هي الجميل ويتحملون ويسألون عن الرجل عن دينه وأخلاقه وسيرته حتى لا يضع الأمانة إلا عند أهلها. المرأة أمانة عند الزوج، بنته وأخته وله الأمانة، عليه يحتاط لها وعليه يحتاط لها. فإذا رجح الرجل بالخير والاستقامة رجعت الأمانة عنده، وكذلك الرجل ينظر ويختار نفسه ويتحرى حتى لا يقبل إلا على بصيرة وعلى من يظن ويرجو أن تستعين معه وأن تستخير معه. وسمعت من ندوة الأسباب التي تسبب الفراق وتسبب الطلاق في هذا العصر، وأنها كثيرة، وأنه ينبغي المؤمن أن يحذرها ولا شك أن الشرع المتقرب جاء بالدعوة إلى كل خير وأن يؤمن بالتحلي عن كل شر. فما فشى بين الناس اليوم من ظهور تبرج النساء في الأسواق وظهورهن في الأسواق لا شك أن هذا يسبب مشاكل كثيرة. وإذا رأى الإنسان من هو أحسن من امرأته وأجمل منها زهد فيها ونقصت بعينه، وكان هذا من أسباب الطلاق. كذلك ما يوجد من الأحلام الخبيثة وأيضا من هذا الباب، فإن قد يوجد فيها من النساء كبر عاليات والنساء خبيثات ما تزهد المسكين وضعيف النظر في أهله، وإن كان أهله إن كانت تملكه من الأخيار والصالحات لكن يرى ضررا يحبه في الجماعه. وكثير من الرجال لا يمر الى المقصوره فيهم التقوى والبناء من الاخلاق. فلهذا اذا راى صوره احسن من صوره امراته في الطريق في الاسواق في الفيديو في التلفاز في اي مكان صار هذا من الاسباب في جهده في زوجته وكراهته لها وفي سبب وفي تخليه عنها وتطبيقه لها. ومن حكمه الشارع هذا حكيم في كل شيء، الله جل وعلا انما يمنع الاشياء ويحرمها الحكمه، وإنما يأمر بها الحكمة. وكل شرع الله من لا حكم، إن الله حكيم سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما. فمن رحمته أن حرم السحور وأمر بالحجاب، فإن السحور نظرته عظيمة، فإن الرجل يخرج من الأسواق ويمشي بين الناس فإذا رأى النساء غير متحجبات قتل بهن وتعلق قلبه بكثير منهن وزهد في أهله من عنده فصار كان من الزكاة ما الله به عليه. فمن رحمة الله ان شرع الحجاب وامر بالحجاب واوجب الحجاب. قال تعالى واذا سالتم من نساء فاسالون من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الايه. فالحجاب فيه خير كثير وفيه مصالح الجنه، ولكن اصحاب الشهوات واصحاب الهوى يشق عليه هذا الحجاب ويدعو الى نبيه ويوافق على هذا كثير من النساء لراحه بصرتهن وقله بصرتهن. فالمقصود ان الحجاب فيه مصالح الجنه وخير كثير، وهكذا كل شيء شرعه الله لنا فيه خير كثير وفيه حكمه بالغه، ولكن اكثر الخلق ليسوا يحكمون ذلك، ولهذا يطالبون او يفعلون ما يضرهم ويسبب المشاكل عليهم والضرر عليهم والعرض الرحيمة. ومن ذلك ما يدعي اليه دعاة السحور واصحاب الهوى الذين يريدون ان يتمتعوا بالنساء في الاسواق وفي كل مكان. وهذا من الشر الذي لا يحصي مدى شره وخطره الا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمنين وعلى المسلمين وعلى كل داعي للاصلاح ان يعنى بتثبيت الحجاب والحث على الحجاب والتحذير من دخول النساء في الاسواق او في التلفاز او فيما يتعلق بالفيديو وغير ذلك. ولا شك ان التلفاز والفيديو قد حصل بهما شر كثير على الناس. فالواجب على الدوله وفقها الله وعلى رجال الدوله وعلى كل من يتولى هذه الامور ان يحرص كل الحرص على منع ظروف النساء في التلفاز وغيره، وعلى القضاء على هذا الفيديو الخبيث أي أعظم قرار وأكمل قرار حتى ينتهي الناس من الجنة وحتى يسلموا من بلائه وورعه. نسأل الله أن يوفق حكومة هذا الخير وأن يعينها على كل خير وأن يوفق رجالها لمساعدتها على الخير. أما ما يتعلق بالصلاة وأحكام الصلاة فلا شك أن هذا الرجال العظيم لو علمتم الكثير منها والمطلق ينبغي أن يثبت الأمور إذا أراد يطلق ينبغي أن يثبت الأمور لا يعجل. قد يكون الطلاق عن غلط وهو خالف وقد يكون عن أسباب أخرى قد يشاط على المرأة قدر من خلقها شيئا لا يعجبه والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصل من النساء خيرا فإنه إن خلق من الورع وإن أراد فيه ما يعلاه فإذا هاتت تقيم ذكرته وإن فاته لك الحرم هذا امر مستحيل على المؤمن ان ينظر في العقائد وفي المصالح العامه وفي العواقب ولا يستفزه لفظ يسير في المراه او خطا منها او زلمه منها فان عنده ايضا زلات عنده اغلاط عنده اخطاء فليمرح العيوب وليحاسب نفسه فلا يعجز الامور ولا يطلها بكل شيء بل يطالبها بالمستطاع بالخلق الكريم بالاسلوب الحسن ويساعدها على كل خير يطالبها ويساعدها وكذلك اذا كان عنده خواص وعنده بنات يشاركها في ذلك ويامرهم بالمشاركه حتى يكون العمل على الجميع وحتى يتعاون الجميع وحتى لا تنحل عنها وحدها هذا من الانصاف ومن اسباب بقاء هذا النكاح ومن اسباب سلامه الاسره من التفكك والتفزع. اما ما يتعلق بشرعيه الطلاق محرمه ومكروهه فقد سمعتم ذكره مشايخ الندوة فإن الطلاق على أقدام خمسة يباح تارة ويسحب أخرى ويحرم في حال ويكره في حال ويجب في حال فهو ذو أحوال فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي الطلاق ويكره الطلاق ولا حاجة إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحال الطلاق وحاله جيد لا بأس به فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي للزوج الثلاث من اجل التزوج والتنقل من زوجه الى زوجه فلا ينبغي ان يشرك المراه التي يسر الله لها يسر الله له انها صالحه وانها مستقيمه اذا صنعها ولا حرج عليه يتزوج ثانيه وثالثه ورابع اذا استطاع الالف واستطاع ان يعجز الله يقول جل وعلا فانكح ما طلبه من النساء مثنى وثلاثه ورباع وهنا هذه الايام العادات الخبيثه ضد التعجز من النساء وأشبه النساء هذا منكر عظيم ومن أعداء الله ومن الكفرة والله أباح التعجل لكن بشرطه أن يعجل وأن يتحرى العدل وأن يكون قوي على ذلك لأن المقصود أن المؤمن عليه أن يعتني بزوجه التي يسر الله لها له أنها صالحة وأنها مناسبة له ولا يتساهل في أمرها ولا يعجل في طلاقها بل يحمد الله ويشكر ويمن عليه بها ويعاملها على مهمات البيت وعلى مهمات الأولاد ويخاطبها بالتي يحزن ويبشرها ولا يحتقرها ويعرف لها فضلها وحقها يقول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن قاده تهن الرجال بها الدرجه فقط لا يبالغ معها الدرجه كلها هذا من الخطر والظلم من يعرف لها قدرها ويعرف لها حقها ويحسن اليها ويبشر في وجهها ويعينها على مهمات الخير ويساعدها على كل خير ويشكرها على اعمالها الطيبه ولا يريد منها كل شيء بل يريد منها المستطاع ويقول لها المستطاع بكلام طيب وطيب العشره وحسن الكلام لا تستبدل الكيف مع العيش والاحتقار هذا كله ما يسبب الشراب والاحتياج اما الكلام الطيب والسكر على الجميل والعنف على الخير والبشاشه في وجهها وحسنها على ما دعاه من الخير هذا هو ويسبب البقاء ويسبب الاستقامه ويسبب طيب العيش بينهما وخير الحال بينهما. الحال الثاني يكون هناك بعض الضرر لانها لم تناسبه وهو يضررها او لانها تتعاطى امورا فيستنجد وضحها ووجهها فلن تنتفي ولن تفعل فإذا ذلك يسحب له طلاقها أو يجب على حسبك عليها إن كان الضرر كبيرا عظيما فيجب الطلاق وإن كان الضرر خفيفا كفى الاستحباب أو استمتع بها وجهدها حتى تستقيم ويزول فيها من عيوب ونفس في البيت أو في تجملنا أو في النظافة أو ما أشبه ذلك ينبغي أن يتساهل في هذه الأمور ولا تكون موجبة للصلاة ما دامت بحقك في شؤونه الخاصة ولكن يوجهها ويحتمي بها ويرشد هذا الخير أو يوصي أمه وأخته ونحو ذلك أن يوصلوها ويوجهوها إلى غير ذلك. أما إذا كان الضرر في الدين ونحن في دينها وخلوا في دينها ويخشى أن يقلدها أولادها في تفاعلها في بعض أمور الدين هذا هو محل النظر بل يستحب قد يجب. الثالث وجوب الطلاق بأسد وهو مثلا في الدين كما سمعتم إذا أهم منها حلف ألا يطعها ولا يتقن بها فإنه أدعى هذا أهل كما قال الله في هذه الليلة من المسيح فوقت أربعة أشهر فهذا يؤجل بعد مضي مدة إن طالبته يوقع وإن سمحت فلا بأس في الخيار إن طالبت ورفعت أمرها إلى الأمر أو إليه هو وقالت إن كثير مما تطلق فيلزمه ذلك ولا ينبغي إخراجها إلى المحكمة ولا إلى الأمراء بل يجب أن يوصل نفسه وإما أن يفي وإما يطلق. أما جعله معلقة لا زال زوج ولا مطلقة بل يتركها ولا يتصل بها هذا منكر لا يجوز. أما بعد الأشهر فله مهلة في ذلك لا يحكم في ذلك حتى ينظر حتى يتأمل ولعلها تعتدل في أيها في أخلاقها وثوابها لكن بعد مدة أربعة أشهر ليس له بعد ذلك الاستمرار إذا لم تسمح. أما إذا سافرت وسمحت ولم تطال فلا بأس فالإحداث الأولى به والأفضل له أن يبادر إلى أبواب الهيئة وأن يرجع إلى قاره فيها وتحديما قد رد منها التصريح والتوجيه حتى تستقيم الحال وتستمر العصابة بينهما على خير حال. فإن لم يفعل فلا أن تطالب بالطلاق من أبواب الهيئة وإن الطلاق بعد أربعة أشهر وهذا الطلاق واجب عليه إذا لم يفي يجب عليه أن يطلق لأن الله أمهله أربعة أشهر. قال سبحانه وتعالى: إلا يوم المسلمون من كثرة بكرة بعد عشرة فإن جاءوا فإن الله راضي وطهور وإن عدم الصلاة فإن الله قد يحرم. فالحالة الرابعة تحريم الصلاة إذا قد يحرم عليه الصلاة في حالات تشبهون مع الريف هذا الحي في هذا النفاس هذه هذه الحالات ليس له الصلاة فيها يحرم عن الصلاة هل كونها حائرا هل كونها الوفاء هل كونها في قوم جمعها فيه فهي الحالة الثلاثة فهو الصلاة فيها بما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما ومن يفعلها عليهما طلق الحي وأمر الزوج أن يطلق المرأة في طهر لم يستأذن من الصحيح قال إذا طهرت فإن الحيرة كانت بسبب حيرتها طلق بها قال إذا طهرت فليطلق أو نسى أو جنس قبل أن يمسها ونفراها فليطلقها طاهرة أو حاملة فالصلاة في حالين ثم في حال الطهر قبل نفسه قبل ان يجامعها وطهر بنفاسها او من حيضها فطلقها قبل ان يمسها قبل ان يجامعها او في حال ظهور الحمل طلقها وهي حامل لا باس وعند الحمل طلب الحمل لا يجوز ولا يجهل فقد طلقه في حمل او في حال الطهر قبل المسلمين لا يحرم الصلاه في هذا الحال هل حال الحمل وفي حال النفاس وفي حال الطهر جامعها فيه هذه أحوال الثلاث لا يطلق فيها وهذا من أحوال الشارع من محاسن الشريعة كان الزوج إلى جميع أن يطلق هذه الثلاث استمر من تحت الغاية وأقل الطلاق جدا فإن المرأة قد تكون حائضا فيحصل طلاق وفشى فلا يطلق فإذا طهرت من حيضها نفاسها اشتاق عليها اشتاق إلى جماعها ولم يرى الطلاق في هذه الحالة فإذا جامعها حرم عليه الطلاق على ذلك حتى تحيض ونطهر فعند هذا يكل الطلاق ويقتضي أن بين الزوجين فهذا هو المطلوب مطلوب الشارع أن يقيم الطلاق ويلغى القيام بين الزوجين. أما هل يقع الطلاق أو ما يقع هذا شيء آخر المطلوب أنه يحرم الطلاق الحي والنفاس هو في طهر جامع فيه وعند الجمهور مع تحريره يقع الطلاق لا يقع وقال آخر من العلم أنه لا يقع لأنه طلاق غير شرعي ولا يقع لأنه رسوله لأن الله حرم ذلك ومنع من ذلك فيكون غير شرعي ومن واقع وبه قال جمع من اهل العلم وكذلك حال الغضب الذنوب والعشاء ونحو ذلك. فلا بد ان يكون الزوج في الطلاق صالحا للطلاق عاقلا غامضا يحسن عليه الطلاق ويحسن ان يفرق بينه وبين زوجه. فاذا كان مكروها او معزوها او مجنونا او ارتد به رواحه تضيع وقرا اشبه المجانين فلا طلاق لهؤلاء. لا طلاق للمحزون ولا الحزن ولا المجنون بحال المجنون ولا من اشتد بها رواحه حتى طلاق المجانين فيعقل ولا يحكم. وكذلك النصرة ان يصبر على الصلاه من فرض او من بعيد الشديد من المجانين انه يحرم ذلك هذا لا يفهم بالصلاه لان الكفر لا يقع. الكفر الذي هو اعلى الذنوب لا يقع من المطر اذا طلق الجامع فهو قلب مطمئن بالجماع هذا لم يصبح على الصلاه لا يفهم طلاقه بقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في الغلاف. الاخلاق هو الغضب الشديد الذي يغير عليه شعوره ويمنعه من صرف الامور ومن تحصل نظام الصلاه وكذلك الاكراه الذي قد يقع عليه من زوجته او من غيرها. وينبغي المؤمن ان يتحرى هذه الامور وان يخشى وان يحذر الاحوال التي تسبب وقوع الصلاه في منه في غير شعوره وفي غير قصده للصلاه. اذا غاب بتعوذ الله من الشيطان الرجيم يكون يتوضا ويصلي ركعتين يخرج من البيت يشتغل بشيء اخر حتى لا يغلب الشيطان حتى لا يقع الصلاه. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد السرعه انما الشديد ان يملك نفسه من الغضب. فينبغي المؤمن عند الغضب ان يتباعد عن الاحمال والكلام وان يشتغل بشيء اخر من الحروب او خروج من البيت او غير ذلك من المشاغل التي تشغله عن الصلاه وعن تجديد مصالحه. صدق الله عز وجل التوفيق والعباده ووفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح واصلح وجميع اعوائي وتوكل على ما قاله الشيخ احمد بن صالح من جهه شهر الاسد الذي حبيبه ومنكر وعظيم وصدقه عظيم. فينبغي المؤمن الا يستعف ولده ولا بنته في هذا الامر ينبغي نعم ذلك انه شر النحل ويفضي به الى شر كبير اذا جاهد في النساء والفاحشات والجاهلات العاليات والى مشاهده الخمور وربما وقعوا في ذلك وربما وقعوا في الله اكبر من الكفر بالله والعياذ بالله نسال الله العافيه. وهكذا التشريعه التي تقضي الى شر كثير ينبغي الحذر منها وينبغي عدم استمرار هذه الحاله السيئه الجديده التي جعلها كثير من الناس وتفضي الى ان الرجل يرى النساء على زوجته كافيات من المعشقه الجميله ربما فاسدات على وجوههن ورؤوسهن الى غير هذا ما قد يقع مع الخلف الكثيره. فنحن نوصي بالحذر من الخلف وينبغي التساهل في النصوص والملائم وان يكتفي الاخوان الزوج والزوجه يكتفي جميعا بما يسر الله بغير تكلف لا في النصوص ولا في الملائم لان هذا من اسباب كثره الزواج وقله العمل في البيوت وقله العقل من الشباب. فإذا كثر في الولائم وكثر في النفقة فيها وهكذا الظهور صار هذا من أسباب التعظيم للمسلمين جميعا. فينبغي التواصي بهذا وهكذا المتعة من المرأة مرأة مسكينة أطراف يكسرها ويعلمها كثيرا فينبغي المؤمن يطلق أن يحتج أن يحتج المتعة بما يسر الله ليس لها حد محدود ويطلقها كل مطلقة حلالة طوال أنها من كل مطلقة لها لها متعة بعموم الحياة الجميلة هي فيها ما تيسر المؤسس فيها شيئا مناسبا من هذه الدنيا من التفاوض والرقيق وغير ذلك والذي دون ذلك فلا حد بحاله. يعني عبد الله تعالى عنه وقال اعلاها جاريه ان يملكها جاريه وادناها كسوه. فالحاصل انها يختلف فينبغي كل زوج مطلق ان يمسح المراه بما يسر الله له وما اعانه الله عليه. ذكر المؤلفون عن الحسن رضي الله عنه بن ابي صالح قال رحمه الله كثير النكاح وكثير الطلاق لاسباب ذلك. ذكروا انه مره من المرات طلق امراتين من النساء فارسل الى كل واحد نصحه مقدارها 10,000 ريال وقال يا الرسول اخبرني عن كل واحده بما تقول. فاعطى كل واحده هذه النصحه 10,000 ريال فقالت احداهن جزاه الله خيرا وسلم وقالت الاخرى جزاء قليل حبيب المتاعب. فلما أخبره بكلام المرأة التي قالت متاع قليل حبيب المبارك راجعها رضي الله عنها راجعها ورحمها. المقصود أن الوقعة فيها جر فيها جر كبير. نعم.
وفق الله جميعا. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.